بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، كان منهجنا في هذه الدورة العلمية يتعلق بموضوعين من موضوعات الفقه المهمة، ولكل موضوع خصوصيته ولكل موضوع استقلاليته. كان موضوعنا الأول فقه الفرائض والمواريث، وكان الموضوع الثاني هو فقه الحدود. الموضوع الأول بفضل الله انتهينا منه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون سهلا ميسورا. الموضوع الثاني بتدور حوله النقاشات والاختلافات خاصة في زماننا هذا، وقد تصدى طوائف من الإسلاميين للعمل السياسي العام، والمفروض أن من أوائل أو من أول ما أعلنوا وما وعدوا الناس به الحديث عن تطبيق ما غاب من شرع الله. أنا لا أقول تطبيق شرع الله لأن شرع الله لا يغيب، لكننا في زمن القصور والتقصير والتفريط ضيعنا وقصرنا، لا أقول كثيرا لكن ضيعنا وقصرنا، وينبغي على الأمة أن تعود إلى الجدة. موضوع الحدود موضوع فقهي، لكنه أيضا موضوع قرآني. وحديث القرآن، أنا هبدأ بحديث القرآن عن الحدود، لأن الحدود في الاصطلاح القرآني كلام عام أعم وأوسع من الحدود التي نتكلم عنها فقها. الأصل كما في المصطلح القرآني ألا نتعدى حدود الله، بل لا نقترب من محارم الله، وهذا جاء في القرآن مكررا في آيات عديدة. وبالاستقراء نستطيع أن نقرأ مثلا في آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية لاحظ أنها تتكلم عن الحلال والحرام في الصيام، ما يحل وما يحرم. هنجد أحل لكم الرفث متى؟ ليلة الصيام. يبقى هذا بالمفهوم لا يحل لكم في يوم الصيام، في نهار الصيام، كلام في غاية المفهومية. وسيؤكد الله على هذا المعنى بقول وكلوا واشربوا، أي بالليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الصيام اللي هو الإمساك عن المفطرات، بل وأقول وأزيد والإمساك عن المحرمات. الإمساك عن المحرمات صيام واجب، وصيام مفروض طيل عمرك، يعني إذا أقبلت على حرام فأنت إيه؟ قد وقعت في ذنب، وقعت في مخالفة، وقعت في معصية. في هذه الآية الجليلة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما يحل وما يحرم في ليلة الصوم ونهار الصوم، قال ولا تباشروهن، أي الزوجات وأنتم عاكفون في المساجد، ختم بهذا النهي، ثم قال تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. لاحظ هنا إذا اطلقت الحدود على المعاصي يقال لك فلا تقرب، لأن قربان الذنب يجعلك توشك أن توقع الذنب، كالحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذا المعنى فريد في القرآن، تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى حديث على إيه؟ عن ذنوب، عن معاصي. هنجد تلك حدود الله ستأتي بمعنى آخر في نفس آيات سورة البقرة، في آيات الطلاق من سورة البقرة الآية 229 والآية 230، حينما حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن إيقاع الطلاق وعن الطلاق، فقال الطلاق مرتان، الطلاق المسموح به المشروع مرتان. طبعا هنا إذا أراد الرجل أن يفارق زوجته فله، له طبعا بأسباب أن يفعل ذلك مرة، فإذا ثبت له أنه قد أخطأ وأنه تجاوز الحد وأنه ما كان ينبغي أن يفعل هذا، يجعل الله له فرصة ليراجع هذه المرة. فإذا ما أراد أن يطلق مرة أخرى يبقى هذا أيضا فيه المسموح والمأذون به، فإذا ما أراد أن يراجع في العدة فهذا أيضا مسموح ومأذون به، فإذا ما أراد أن يطلق ثالثة قيل له هذه الأخيرة، هذه الثالثة فلا رجعت فيها ولا رجعت بعدها. هذا نظام وقانون لكيفية فصم العلاقة الزوجية، من أراد أن يتعدى هذا النظام يبقى تعدى حدود الله. لاحظ هنا أن تعدي حدود الله هنا في هذه الآية إيه؟ مش قربان المحارم، هو لا شك سيؤدي إلى الوقوع في المحارم، لكن تعدي حدود الله هنا مخالفة النظام الذي فرضه الله تبارك وتعالى في قضية الطلاق. نقرأ معا، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ولاحظ هنا حدود الله ستأتي بمعنى وستأتي بمعنى آخر في نفس الآية، لأن هذه الجزئية من الآية قال أكثر أهل التفسير أنها في الخلع، يعني إذا خافت المرأة ألا تتقي الله في عشرتها لزوجها ومعاملتها مع زوجها، وكان لا إثم عليه ولا بأس عليه في معاشرتها لكنها تكره هذه الحياة، فلا جناح عليهما، يبقى فلا لا يحل لكم أن تأخذوا منهن شيئا مقابل هذا الفراق إلا أن يخاف، يعني يتفق الزوجان أنهما إذا استمرت الحياة ستكون الحياة مؤدية إلى الوقوع في المحارم، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به يعني دفعت المهر أو دفعت الفدية، على من قال إن في الخلع يجوز للمرأة أن تدفع للرجل نظير الافتداء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. لاحظ أن الكلمة عمالة تتكرر في نفس الآية، تلك حدود الله فلا تعتدوها، في الأولى قال فلا تقربوها لأنها حرمات، في الثانية قال فلا تعتدوها لأنها نظم، لاحظ الفارق، يبقى لا تتعدى النظام ولا تخرج عليه، لأنك لو خرجت عليه تبقى إيه؟ تبقى مخالف وتبقى آثم كما لو اقتربت من الحرام. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال في الآية التي تليها فإن طلقها، لاحظوا أي الثالثة، فإن طلقها لأن قبلها طلق مرتان ولا جناح عليهما أن يتراجعا، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي هذا الآخر طلقها وانقضت عدتها، طلقها وحلت منه بالبينونة تماما، فلا جناح عليهما أي الأولين أن يتراجعا. وهنا التراجع ليست رجعة بمعنى رجعت زوجتي، هي ليست زوجته، هي تزوجت من غيره، نكحها غيره وطلقها غيره، ولكن هنا يتراجع بالعقد الجديد. يتراجع بالعقد الجديد، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى العشرة بقى تبقى مستقيمة بعد ذلك، ويبقى من إقامة حدود الله ألا يتجرأ على ألفاظ الطلاق وألا يتجرأ على إيقاع. طالما أنت طلقت مرة واثنين وثلاثة واتجوزت واحد غيرك، أظن بقى لو طلقت بعد كده بعد ما تتجوزها يبقى أنت إيه؟ رجل لا تعبأ بالحدود، لا تعبأ بحدود الله ولا تقيم لحدود الله وزنا. يبقى حدود الله هنا معناها اختلف عن حدود الله في الآية الأخرى. قريبا من هذا المعنى حدود الله في آيات المواريث، لما اتكلمنا عن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاحظ أن أول آيات المواريث في سورة البقرة كلمتنا عن ميراث الأولاد ذكورا وإناثا، والبنات إذا كنا نساء فقط، ثم بعد ذلك انتقلت الآية إلى إيه؟ إلى ميراث الوالدين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، ثم جاءت الآية التي تليها حديث عن ميراث الزوجين ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم جاءت في نفس الآية حكم آخر للإخوة والأخوات من الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم، من الأم دي تفسير من الأم، فلكل واحد منهما السدس. وقلنا فين الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، قلنا في الآية الأخيرة من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هنا أعطاها النصف وهناك أعطاها السدس، يبقى هذه أخت وتلك أخت، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب إذا انفردت لها النصف، الأخت الأم أو الأخ الأم إذا انفرد فله السدس. في الآيات الأولى من آيات المواريث، الآيات من سورة النساء الآية 14 بقى بعد 12 و13 و14 ختم الله سبحانه وتعالى الآية 14 من آيات المواريث بقوله تلك حدود الله، أو جاء في الآية التي تليها الآية 14 تلك حدود الله، يعني هذا الذي حده الله في نصيب البنت ونصيب الولد ونصيب الأخت ونصيب الأب ونصيب الأم، والكلام ده يتقال يقول لك عايز أكتب للبنات، عايز نقول تلك حدود الله، تلك حدود الله الذي قاسم المواريث هو الله، الذي فرض الفرائض هو الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يبقى تعدي الحدود جاء فين؟ في مخالفة النظام، وسمي هذا معصية، سمي هذا معصية. يبقى جاء تعدي الحدود في قربان المحرمات، وجاء تعدي الحدود في مخالفة النظام الذي فرضه الله للتعايش والتعامل قبل الموت وبعد الموت. تلك حدود الله في آيات الطلاق، تلك حدود الله في آيات الصيام، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده في آيات المواريث، الوعيد يدخله نارا، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولاحظ هنا الوعيد الشديد خالدا فيها، ومعروف أن أهل السنة والجماعة لا يرون خلود العاصي في النار، ولا شك أن تفضيل الولد أو تفضيل البنت أو نحو هذا في الميراث أو جحد حق من حقوق الميراث لوارث معصية ولا كفر؟ لا شك أنها معصية، لكن جاء الوعيد فيها وعيد الكفر. ليه؟ لأن المخالفة هنا مخالفة للنظام، والذي يخالف نظاما فرضه الله كأنه لا يقر به ولا يعترف به، فإذا كان لا يقر به ولا يعترف به فهو كافر بالله وبما أنزل الله. طبعا لابد أن يفهم هذا المعنى في إطلاق الكفر في بعض الايه، في بعض الذنوب كما هذه الآية أو آية الربا. هنا مخالفة النظام إعلان أن النظام يا رب اللي أنت جابه لنا مش كويس، ما ينفعش، عشان كده احنا مش هنخالفه، بس احنا هنجيب له بديل وهنمشي على البديل وهنخالف اللي انت قلته. طبعا ده اذا صدر بقصد فهو كفر، خدوا بالك الكفر لابد فيه من القصد هنا، فاذا صدر بقصد فهو كفر، وده اللي خلى العلماء يفرقوا بين الحاكم بما انزل بغير ما انزل الله جحودا او استحلالا او اذا علم وقصد واراد فهذا كافر، وإن فعل ذلك لأنه غلبته نفسه أو شهوة نفسه أو نحو هذا أو حب الولد فهذا عاصي، لأنه غير ممكن للنظام لكنه حصل منه إيه؟ معصية. يعني على عيني وعلى رأسي رب، بس أنا معلش حب الولد أضعفني خلاني وقعت، غير اللي هو رافض. ودي القاعدة اللي خلت أهل السنة يقولوا الفرق بين المحل المستحل وبين غير المستحل، الجاحد والمستحل كافر، والجحود يأتي في الفرائض. واحد يقول لك ايش الصلاة هذه، ايه خمس مرات تدعونا للمسجد، هي صورة ايش فلانة، ولا مرة خالص، حتى مرة في الشهر مرة في الاسبوع، كل واحد بقى يخترع على مزاجه. واحد يقول لك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد بقى على مزاجه بقى، ما هو المسألة ايه، شرع زي ما انت عايز، ده كفر. ليه؟ لانه بيجحد الواجب المفروض من شرع الله عز وجل، وبيتهم الله عز وجل بأنه أحسن أن يشرع. ما أحسن أن يشرع لنا شرع ربنا فيه كلفة وفيه عناء وفيه مؤنة، وكان الأولى يا رب أنك لا تفعل كل ده إيه، مع أنه هنا مقر بالله لكن هو رافض لما جاء عن الله عز وجل، وهذا هو عين الكفر. وإيه زنا اللي قلنا حرام وإيه مش عارف إيه، تجد ودي موجودة عند كثير من الناس، الرفض حتى لو لم يرفض بلسانه تجده ايه، معترض وسخط بقلبه، ودي مصيبة. يعني الوقوع في الذنب هين، لكن الوقوع في هذا الجحود مصيبة. ولهذا نقول من جحد كفر فعل ام لم يفعل، ومن استحل، استحل تأتي في المحرمات، ايش ربنا يحرم هذا ليه، حرم ليه، ده كويس، ايه المانع انه ما الناس بتعمله كويس، يبقى هنا ايه، هنا معترض على ربه في شرعه في حكمه، حكمه الشرعي. طبعا الاعتراض على الحكم القدري دي عادة بتبقى اعتراضات فردية، لان الاعتراض على حكم الله كفر اذا قصده الانسان واراده، لكن ان وقع في شيء منه وهو لا يدري او وهو لا يقصد فالله اعلى واجل وافضل وامن من ان يؤاخذ عبده بالهفوة او بالذنب، يعفو عنه، هو ذنب كبير بس ايه، يعني لا يخلده في النار بسببه. ولهذا استحلال الذنوب ايا كان الذنب حتى لو كان الذنب صغير، عشان كده كانوا يقولون الاصرار على الصغيرة كبيرة. ليه كبيرة؟ لان اصرارك عليها يكاد يعطينا معنى الاستحلال، يعني خلاص انت ناقص تقول انها حلال، لو قلت انها حلال هتبقى كافر، لكن إصرارك بيعطينا المعنى، وإحنا لا نأخذ هذه المعاني إلا باليقين، اللي يعلم من قلبي أنني جاحد أو مستحل هو ربي، وأنت لا تعلم هذا إلا من فلاتات لساني، إذا تكلمت يبقى يظهر على لساني ما يعتقده قلبي. عشان كده مسائل الإيمان والكفر مسائل عقيدة، وأصل العقد يا أخوانا هو ما تربط عليه، عارف كيس الفلوس كده تروح رابط كيس الفلوس يبقى ربط، كان زمان يربطوا فم القربة ما تنقطش ولا نقطة مية، يبقى عقد. وسميت العقود عقودا لأن كل واحد بيتفق مع التاني إن خلاص الكلام ده نهائي ومش هنرجع فيه، كأنهم عقدوا وربطوا. فالأصل إن إحنا نفطن بهذه المعاني، ونعلم أن العقود عقود الإيمان وعقود الكفر إنما هي في القلوب، إنما هي في القلوب، لا تظهر إلا على الألسنة فإذا ما ظهرت على الألسنة عوقب من أظهر هذا وأصر عليه. وهي بالضرورة لا تظهر على الجوارح. لاحظ قضية الإيمان وقضية الكفر لا تظهر يقينا على الجوارح. ممكن تجد إنسان أول واحد بيجي المسجد وآخر واحد بيمشي من المسجد وفي الآخر يطلع بيمثل علينا عشان طلع في الآخر ده كان عايز كذا وعايز كذا. يبقى هنا واحد تاني بيجي المسجد عشان يبتغي وجه الله. طب أنا أفرق بينهم إزاي؟ ده بيجي المسجد ده بيجي المسجد ده بيصلي وده بيصلي ما اقدرش افرق. العمل نفسه لا يعطيك ايمان مع ان العمل من الايمان. خد بالك العمل من الايمان لكنه لا يعطيك دلاله على ان فلان يخرج من المله ويدخل في المله. انما العمل يعطيك الظواهر. عشان كده ياتي بقى في الحديث وان كان في مقال اذا رايت الرجل يعتاد المساجد اشهد له بايه. واللي يخليه ايه اللي يخليه بالذات في ازمنتنا ديت اللي محدش بيلوم حد على ترك الصلاة. كان زمان بيجي اعداد المساجد لانه مش عايز يسمع كلمتين عايز يكتمك ويسكتك. انما النهارده محدش بيقول له انت جيت ليه وما جيتش ليه. لكن هو بيجي. يبقى دي علامة ولا مش علامة؟ علامة على انه اكيد اكيد بيجيبه سبب. اكيد بيجي لانه وراء اسباب. اكيد بيجي عشان من دعاه. من الذي دعانا؟ من الذي دعانا؟ الله. الله الذي دعانا بأمره حينما أمرنا. هنجد برضو الحدود جاءت في آيات الظهار من سورة المجادلة وآيات الطلاق من سورة الطلاق. لاحظ ارتبطت الحدود بالطلاق في سورة البقرة وفي سورة الطلاق. يعني في سورة البقرة لو عديت كلمة حدود لها دقيقة تجدها وردت في الآيتين 6 مرات في الخلع وفي الطلاق في الآيتين. لو جيت في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء خد بالك نظامهم. مع أن الرسول ما طلقش. يعني قيل هل طلق أم لم يطلق وقيل طلق حفصة. قيل طلق حفصة ورجعها وقيل لم يطلق أصلا. يعني هذه مسألة عندهم محل نظر وخلاف. لكن شوف النظام نظام للنبي ولنا. وخوطب به النبي يا أيها النبي المفروض أقوله إذا طلقت نساءك يبقى الحكم خاص. لكن قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. إذا طلقتم تحتمل تعظيم وتحتمل العموم. هنا للعموم ولا للتعظيم؟ للعموم. يبقى إذا طلقت أنت ومن تبعك ممن يلتزم بهذا النظام ممن يلتزم يحتكم إلى هذه الشريعة إذا طلقتم النساء. جت في إيقاع الطلاق نفسه بقى. الآية الأولى بتاعت البقرة كانت بتكلمني عن عدد الطلقات. الطلاق مرة فإن طلقها الثالث. هنا الآية بتكلمني عن إيقاع الطلاق كيف أوقعه. الآية دي مهمة جدا في كيف تعلم كيف توقع الطلاق على السنة كيف توقع الطلاق على الهدي على الصواب على الجدة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فطلقوهن لعدتهن يعني ايه؟ يعني لابد تبقى المرأة فاهمة طلقت امتى وعدتها قد ايه وتراجع امتى او تبين منك امتى. ولهذا فسرت فطلقوهن لعدة اي في قبل عدتهن يعني كي تستقبل عدتها بعد الطلاق. وفسرت اكثر تفسيرا وتحديدا ايه انك لا تطلقها وهي حائض. لان اذا قلنا ان الطلاق ان العده 3 قروء يعني 3 حيضات طب هل ستعد هذه الحيضه ام لا؟ هتعد ولا مش هتعد؟ لو قلنا تعد هيبقى في حساب ولو قلنا لا تعد هيبقى في حساب اخر. طب المساله الثانيه هل يا ترى هيبقى في ضبط لحساب العدة بعد ذلك أم لا؟ المسألة الأخرى قد يلتبس أيضا أمر الحمل. قد يلتبس أمر الحمل في هذه المسائل. ومن هنا قال جمهور أهل العلم فطلقوهن لعدة أي في طهر لم تمسها فيه. معروف قلنا أن الشهر 30 يوم أو 29 يوم المرأة بتحيض فيه مرة واحدة، بتحيض المرأة كل شهر ايه؟ مرة واحدة. الحيض بتاع المرأة كم مرة؟ كم يوم في الشهر ده؟ من 6 إلى 7 أيام عادة. أنا بتكلم في عادات النساء عموما يعني، ده استثناءات المريضة والظروفها صعبة، إنما عادة الحائض تحيض 6 أيام 7 أيام والباقي يبقى إيه؟ يبقى طهر. يبقى في نفس الشهر في حيض وفيه نقول طهرت لما انقطع دم الحيض، وتطهرت حينما تغتسل، زي آية المحيض في سورة البقرة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني حتى ينقطع الدم. يبقى طهرت بانقطاع الدم تماما. وللطهر علامة، إما القصة البيضاء وهو ماء أبيض يرخيه الرحم، تعرفه النساء علامة على أنها قد طهرت. شوف ماء سائل أبيض نازل بعد الدم وبعد الصفرة والقدرة، تجد النساء تعرفه. كان الإمام مالك يسأل عنه يقول تعرفه النساء، بعض النساء لا تراه ولا تعرفه، يبقى الجفاف خلاص ما عادش فيه أي أثر للدم، بقى في نظافة في الفرج. يبقى هنا إيه مطلوب منها؟ تتطهر. هي طاهر الآن ولا مش طاهر؟ يا طاهر، لكن مطلوب منها إيه؟ التاء للاستفعال، استفعال الطهارة، طلب الطهارة بالغسل. كلام ابن عباس وكلام جمهور أهل العلم. يبقى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى هنا في الشهر طهر وحيض أو حيض وطهر، لا تطلقها وهي حائض، ولا تطلقها في طهر قد مسستها فيه. لاحظ ان الطهر يبقى من 20 يوم ل 23 يوم، ممكن يكون الراجل نام مع مراته وبعد كده غضبان عليه وعايز صاحي، يقول له انت عارف عدتها تبقى ازاي؟ يقول لك عدتها 3 حيضات، طب يمكن ما تحلش. طب 3 أطهار، يمكن ما تحلش برضه، تخش في حمل. مع ان طلاق الحامل جائز على فكره، يجوز ان اطلق الحامل، بس احنا مش عارفين حامل ولا لا، محدش عارف المرأة هتبقى حبلة ولا مش حبلة. ولهذا جاء لا في حيض ولا في ايه؟ في طهر قد مسها. وكان اول واحد وقع في المخالفة ديت سيدنا عبد الله بن عمر، وقع فيها قبل ان يشرع التحريم والمنع ويشرع هذا النظام، يعني ما كانش فيه تحريم، حدش حاجة بتمنعه، لكن كان بيمنعهم العادة والإلف. عشان كده لما عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، جاء عمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو عمر جاي يسأل ليه؟ لأنه عمر مستبشع صنيع ابن عمر، وعمر اللي يسأل أبوه. فنزلت الآيات وأمر النبي أن يراجعها، يرجعها تاني، حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أطلق وإن شاء أمسك. ما قالوش رجعها عشان هي بنت حلال وطيبة ورجع، لا ده رجعها لان انت خالفت النظام، الطلاق ما ينفعش. ومن هنا القضية المشهورة، يقع طلاق الحائض او لا يقع؟ جمهور اهل العلم قالوا يقع، وفريق من اهل العلم قالوا لا يقع. السبب هنا ايه؟ قصة ابن عمر والآية، فهم الآية مع قصة ابن عمر. اللي قالوا ان نظام ما حدش يخالفه قالوا لا يقع الطلاق لانه خالف النظام. الفريق الثاني قالوا لا يقع، احنا هنخليه خالف النظام ونديله جايزه. يجي يقول لك انا طلقت بس كانت حائض، نقول له خلاص لا يقع الطلاق. طيب بكره يطلق ثاني وبعد بكره يطلق ثاني، وخرج من ايه ايه الطلاق مرتين، ما بقتش عليه قيود العدد لانه جاي بيخالف، هو اللي يخالف. نشجعه على المخالفه؟ جمهور اهل قالوا لا، قالوا ده وقع في مخالفة وهو آثم ويمضي عليه الطلاق، يعني لا يأخذ جائزة مقابل انه ايه؟ انه وقع في مخالفة، نقول له حرام عليك وانت آثم وطلاقك واقع. طبعا اللي خلى جمهور اهل العلم يفتوا بهذا القول، واللي خلى فريق من اهل العلم لا يفتي بهذا القول ويخالفه، قصة ابن عمر نفسها، هل حسبت عليه تطليقة ام لم تحسب عليه تطليقة؟ ففي بعض الروايات أنها لم تحسب لم يرها شيئا، وفي بعض الروايات أنها حسبت عليه تطليقا. طبعا الأصح في الروايات من حيث الإسناد وحسبت علي بتطليقا، ده لفظ البخاري وحسبت، وأنا بعض اللفظ ده ما أقدرش إيه أقول لا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على إيه راسي، بس ما ينفعش مع إيه مع هذا الصريح من اللفظ، اللفظ الصريح ده مذهب الجمهور وحسبت عليه تطليقا. طبعا اللي بيناقش ما يقول لك احنا عارفين مين اللي حسبها عليه، لا اكيد اللي حسبها عليه هو الرسول عليه الصلاه والسلام. في ايات الظهر نفس الكلام، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماس الى اخر الايه، طبعا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الى اخر الايه، يقول ربنا تبارك وتلك حدود الله. وبرضه هنا ايه الاصل ان الظهر حرام، شوف احنا دخلنا في 100 موضوع قبل ما نخش في الادوات، الاصل ان الظهر ده ايه لانه ليس كلاما جائزا. رجل يقول لامرأتي انت علي كطهر امي، يعني انت محرمه علي على التأبيد كما ان امي محرمه علي، واقل منه شانا او جرما أن يحرم امرأة مطلقا يقول لها أنت محرمة عليه. في الأولى جعل الله لها كفارة صغر لما نزلت الآية، أو سبب الآية القصة المشهورة المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. وفي الثانية نزلت سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، واختلفوا هل حرم العسل أم حرم ماريا، والعسل حلال وماريا ملك يمينه حلال، وبسبب القصة المشهورة تبتغي مرضات أزواجك، ورب العزة جعل في الثانية كفارة يمين عادية بقوله قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله عليكم إيه؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى تعرف في التحريم إن إيه؟ إن يرجع لتحلة الأيمان، لتحلة اليمين. في الظهار نص الله على الكفارة نصا صريحا فقال تحرير، فتحرير رقبة، اللي قال لامراته انت زي امي مثل امي في التحريم نقول له ايه، اما ان تفارقها وتبقى خلاص انت نقضت عقد نكاحك بنفسك وجعلتها محرمة عليك كامرأة من المحرمات تأبيدا. هو تحريم، والبعض يقول تحريم وطلاق، ما خلاص ما فيش عوض الا بالكفاره. ما هو ديك برضه فيها كفاره اليمين، يعني من فضل الله ان ربنا شرع الكفاره. لكن انا عايز اقول ايه قبل ذلك، لا ينبغي على الانسان ان يتجاوز هذه الحدود. بعد ما عرفت القصه دي جاي تتجاوز ليه المرء؟ يعني الرجل الذي تجاوز قبل ان تنزل ايات سوره المجادله لا شك ان تجاوزه مقبول، انما اللي بيجاوز النهارده بعد 1400 سنه من نزول سوره المجادله ده مصر بقى. ومع هذا رب العزه جعل الحكم عاما، من فضله علينا جعل الحكم عاما. ولهذا قال فتحرير رقبه، وجعل تحرير رقبه قبل المسيس من قبل ان يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد مش قادر فصيام شهرين، مش قادر تطعم فقير تصوم، هنوفر عليك الاكل تصوم، بس تصوم شهرين وشهرين ايه متتابعين، يطلعوا بقى 29 يطلعوا 30 انت وحظك. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، مش قادر لفقر فمن لم يستطع، مش قادر لضعف فمن لم يستطع فاطعامه 60 مسكينا. وسكتت الايه، سكتت الايه بعد ذلك، لكن جاء في الحديث ان الرجل قال لا استطيع، ف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابل الكفارة، قصة المشهورة في الحديث. بعدها قال الله سبحانه وتعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. طب لما جاء أتكلم عن الحد من الناحية اللغوية، احنا كده طوفنا مع حدود الله فين؟ عشان ما جاء أتكلم عن حدود الله ما فهمش ان الحدود اللي احنا نتكلم عنها في الفقه قطع اليد لا، حدود الله أعم، حدود الله في القرآن هي أعم من هذه الحدود اللي هنتكلم عنها في المعنى الاصطلاحي. طب ايه هو الحد في اللغة؟ اظن ان احنا كلنا فاهمين يعني ايه حد في اللغة. ايه انت عارف الفلاح لما بيختلف مع جاره على حدود الارض يقول له الحديدة اهي، لما بنيجي نبيع او نيجي نشتري الحديدة احنا حاطين الحديدة دي ايه، حتى واضح ان الحديدة من الحد، يبقى في حديد مدقوق ليبين الحدود. انت لما بتيجي تشتري بيت يقول لك الحد الغربي والحد الشرقي دي حدود، حدود تخلي لك خصوصية على هذا المكان. اصل الحد في اللغة هو المنع، يبقى دي ارضي ما حدش يجي عليها، ما حدش يجي يمد، ده بيتي ما حدش يتجاوز ولا ينظر فيه، يبقى اصل الحد هو ايه؟ المنع. و الكلمة مشهورة في استعمالات الناس، الكلمة مشهورة في استعمالات الناس. بعض الناس بيقولوا ساعات ايه لما يجي يحلفك او يقول لك حد الله، والبعض قد ينكر هذا يقول لك يعني ايه الكلمة دي، لا هو يعني حد بمعنى العام، المعنى ايه العام. ولهذا يجريها البعض مجرى اليمين، يجريها البعض هنا ايه كانوا يقول لك والله يا اخي والله انا رايت من ينكر هذه، لانه يقول لا حب الله يعني قطع اليد، حب الله يعني حد الجلد. لا الكلمه اعم، الكلمه اعم. يبقى اصل الحد في اللغه هو ايه؟ هو المنع. ولما اجي اقول لك عرف لي السنه تقول لي ايه؟ واحد قال لي طريقة في الشرع ايه؟ مبتدع. الطريقة ايه؟ ده البدعة دي. عارف السنة؟ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة او مذمومة، ده لغة. في الاصطلاح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير أو صفة. طب لو قلت لك الإسلام هو الحل، إيه حكم الحديث ده؟ مش حديث، ده مش كلام، ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا كحديث. يبقى جاء الحد اللي أنا حديته ده منع دخول أي كلام تاني. حصر أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هي دي السنة. فأقوالي أنا وأقوالك أنت خرجت عن هذا. عشان كده دايما اقول لك التعريف اسمه حد، سموا التعريف ايه، وقالوا ان الحدود لابد ان تكون جامعة مانعة. يعني ايه جامعة ويعني ايه مانعة؟ واللي عمل الكلام ده المناطقة، قالوا ان اي شيء له حد، اي شيء في الدنيا له حد، في الكلام في العمل. عشان تعرف الشيء كويس لازم تعرف حدوده. فلما تقول ان السنة ما صدر عن النبي يبقى خرجت ما صدر عن غير النبي، يبقى قول عمر قول لأبو بكر ليس سنة بهذا المعنى الاصطلاحي، ليس سنة. قد يدخل في السنة بعموم آخر بمعنى آخر، لكن احنا بنتكلم في هذه السنة الاصطلاحية، زي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى هنا ايه الرسول قال سنتي وسنة، فبرضو خارج عن سنة النبي. خد بالك ان وافقها في العمل فهو خارج عنها في المسمى، دي سنة النبي دي سنة ابو بكر، واضح. يبقى التعريف في الصلاح المناطقة يقولون عنه ايه؟ حد، ولابد ان يكون جامعا للوصف. يعني اما اقول هذا وصف للشيء يبقى انا ايه وصفت وصف دقيق لم ينخرم. عشان كده اقول لك في الجمع ما يطلعش بعض افراده بره، يقول لك لا بس انت ناقص سبت حاجه، لا في الحد انا ما سبتش حاجه، بس خد بالك في حاجه تانية دخلت معاك، يقول لا ما دخلتش حاجه. يبقى الحد الدقيق هو الحد الذي ايه تصف به الشيء دون ان يختلط غيره به دخولا وخروجا، يبقى هنا حد دقيق. عشان كده دايما المناطق يناقشوا بعض في الحدود، يعني في التعريفات يقول لك لا هذا الحد حد جميل بس جامع ولكنه غير مانع، او مانع ولكنه ايه غير جامع. واحنا دايما لما بنتكلم مثلا في بعض احنا على فكره بنغلط كتير في الحكايه دي. يعني نيجي نتكلم مثلا في تعريفنا للشرط والسبب، اللي مش عارف الحدود الاثنين عنده زي بعض بينهم فروق. طبعا الشرط، في العباده مثلا عارفين له نماذج زي ايه؟ الطهور للصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة، دي شروط ايه؟ شروط صحة الصلاة. لان ممكن واحد يصلي من غير الشروط دي، وبيصلي بس صلاة ايه؟ فاسدة، بل اسمها شروط صحة، شروط صحة الصلاة. لما اجي اخش مثلا في الزكاة اقول بلوغ المال نصابا، وايه تاني؟ وحلول الحول. طب ده ترى سبب ولا شرط؟ بلوغ المال نصابا ده سبب مش شرط. المال اللي فيه الزكاة هو المال ده، اذا بلغ المال نصابا، اذا بلغ الولد الحلم كلف. بلوغ الحلم سبب ليه؟ للتكليف. بلوغ المال نصابا سبب لوجوب الزكاة. يأتي الشرط بقى حلول ايه؟ حول هجري، ده شرط. عشان كده لما جم يعرفونا السبب والشرط والمانع قالوا في السبب ايه؟ ما يرتبط به الحكم وجودا وعدما، اذا وجد الحكم واذا عدم الحكم. واحد ما عندوش مال تيجي تكلمه في الزكاة ليه؟ ما عندوش مال. طب عنده مال دون النصاب برضه هتكلمه في الزكاة ليه؟ لكن في مال بلغ نصاب يبقى فيه زكاة، ما فيش مال بلغ نصاب يبقى ما فيش ايه؟ زكاة. واحد يقول طب ما هي دي في الصلاة، في وضوء يبقى في صلاة. اقول لك لا عرفوا الشرط بانه ايه بقى؟ ما يرتبط بالحكم عدما دون الوجود، بمعنى إذا عدم الشرط عدم الحكم. أفسر. قالوا مثل الوضوء للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، ويصح الوضوء بغير صلاة. ما احنا دلوقتي متوضين ولا مش متوضين؟ متوضين، بنصلي؟ لا. يبقى لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، لكن يجوز الوضوء ويسوغ الوضوء وأنا مش محتاج للصلاة. حتى يقول لك اتوضى ونام، من سنن النوم انك تنام على طهارة. طب انا هتوضى ونام ليه؟ انا بالليل وانا نايم هيحصل ايه؟ لا، هو انت بتوضى عشان تصلي؟ ده انت بتوضى عشان تنام. واحد جامع زوجته مش قادر يغتسل، نقول له اتوضى، هو الوضوء ده هيطهره؟ ده هو على جنابة. نقول له لا، السنة انك مش عايز تغتسل ما تنامش الا على وضوء، سينام على وضوء. والعلماء يقولوا انما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا ليكون ادعى له للاغتسال. يقول لك طالما بقى قمت وغسلت اكمل بقى، يعني جت على الباقي اصب شويه ميه، يبقى ادعى لانه ايه؟ يغتسل. فالوضوء بعد الوضوء بعد الجماع سنه، لكنه لا يبيح الصلاه، لا يبيح الصلاة. وطبعا من تركه لا يقال عنه ايه؟ آثم. يبقى ده معنى الحد. طب الحد في الاصطلاح الشرعي بقى اللي احنا هنتكلم عنه في دروسنا بقى، الحد في الاصطلاح الشرعي اختلف العلماء في حده، يعني في ايه؟ في تعريفه. فقالوا عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى. ايه هو الحد في الشرع الاصلاح الشرعي؟ عقوبة مقدرة، لابد تكون عقوبة مش جايزة، عقوبة يعني مخالفة عليها عقوبة، ومقدرة ما من الذي قدرها؟ حكم الشرع الله في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عقوبة مقدرة شرعا وجبت هذه العقوبة لله حقا لله. قالوا البعض قال عقوبة مقدرة على ذنب، ممكن تبقى في عقوبة على الشرك مثلا أو على ويختلف فيها حد ولا مش حد على الكفر. قالوا عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى. الفرق بين الاثنين قد يكون مسألة قريبة وقد يكون بينهما فروق دقيقة، لكن دي صياغة التعريفات عند من يصوغ التعريفات من الفقهاء. أو اجتمع فيه حق الله وحق آدمي، في الأولى وجبت حقا لله، هنا قال انت كده طلعت لي حقوق الآدميين. لو واحد قطع ودني يبقى أنا ليه عنده حق ولا مش عنده حق؟ اعتدى عليه كسر سني، طب ده حد ولا قصاص؟ ومن هنا اختلفوا هل القصاص يدخل في الحد أم لا. القصاص هو أن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ده اسمه قصاص. عشان كده البعض يفرق بين الحد والقصاص، والبعض يدخل القصاص في الحد. الإطلاق لفظ الحد على جرائم الحدود يطلق أحيانا إطلاق مجازي، فبدل ما أقول ارتكب جرما يستوجب حدا أقول ارتكب حدا، مش كده؟ يعني واحد زنى، هذا الزنا، الزنا ده حد ولا الحد العقوبة عليه؟ الحد العقوبة عليه، العقوبة في الدنيا. لكن اعتدنا ان احنا نقول ايه؟ حد الزنا، هو حد الزنا المفروض العقوبة المقدرة على الزنا على المعترف او من ثبت عليه الجرم، لكن صار يطلق على الزنا نفسه انه حد، لانه دخل في المعنى العام في ايات سورة في ايات البقرة ان الزنا زي الحاجات اللي احنا نهينا عن ان نرتكبها في الصيام، المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى الزنا فلا تقربوه، لا تقربوا الزنا. يبقى ماثل الحدود في المعنى العام او دخل فيها في المعنى العام، ثم الاطلاق هنا اطلاق بيسموه اطلاق مجازي. يعني ايه الاطلاق المجازي؟ انني ايه لما ما اجيبش الحد الجامع المانع، لكن حاجة قريبة بدل تسدده بايه فقاربه، شيء قريب يعني، ويبقى إذا تعارف الناس عليه يبقى إطلاق مقبول وإيه ومجازي. طيب كل اللي احنا بنتكلم في الحدود كلام عام دون أن نتكلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا الحدود بالمعنى العام وبمعاني كثيرة، وطبعا احنا عندنا حديث مشهور وإن كان في إسناده مقال، حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. خذوا بالكم من الحديث ده، الحديث ده أحد الأحاديث النووية، أحد الأربعين النووية، وتقريبا هو تحديدا الحديث رقم 30 في الأربعين النووية. إن الله طبعا في الأربعين النووية كان هدفه يجيب أحاديث جامعة، كان خطته في الأربعين حديث انه ايه يجيب أربعين حديث جامع مش حديث في جزئية. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي رواية أخرى فهو عفو فاقبلوا من الله عافية. حديث ده على ما في كلامه على ما في إسناده من مقال، والحديث النووي حسنه في الأربعين، ارتضى تحسينه في الأربعين، وهو في الجملة حديث المقبول من جنس الحسن المقبول، إلا أنه حديث أصل في التفريق بين الأمور الذنوب والمعاصي والفرائض. إن الله فرض فرائض زي الصلاة زي الصوم، فلا تضيعوه. ويقابلها وحرم أشياء زي الزنا، السرقة، الغيبة، النميمة، سواء تبت عليها حد أو لم يثبت عليها حد. والغيبة ما فيش عليها حد، النميمة ما فيش عليها حد، لكن محرمة ولا محللة؟ حرام. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. لاحظ أن فرض تقابل حرم، ضد فرض إيه؟ فرض يعني واجب، يعني فريضة واجبة، حرم يعني حرام لا يجوز فعله أو قربانه. لكن جاءنا في وسط الكلمتين وحد حدودا، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. يقول شارح الحديث ابن رجب: أما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن الله في فعله. لاحظ معنى جديد هنا، الحدود في الحديث بين الحرام والحلال، بين الحرام والإيه والواجب، لأنه جاء بالحدود بين الفرائض وبين الحرام. يقول: أما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، يعني حتى دخل فيها الواجب. قال: واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى الله عنه. يبقى جعل في هذا الحديث الحدود هو إيه؟ ما وقف أمام النهي. يبقى كل ما يقابلنا من فريضة أو ناف أو إيه؟ أو مستحب أو مباح، وتعديها تجاوزها إلى الحرام. تعديها وإيه؟ إنك سبتها ورحت للحرام. قال: هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى الله عنه، كما قال تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه، إلى آخر الآية. طبعا في التفسير اللي أنا قلته في الأول إن مخالفة المشروع في النظام، لأن إحنا في الطلاق أمرنا أن نطلق بهذه الصورة. عايز تطلق يبقى إيه؟ الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل، فطلقوهن لعدتهن. اللي بيسموه دلوقتي السيستم، اللي يخالف السيستم ليه؟ يبوظ الحاجة، مش كده؟ لو جيت في الكمبيوتر خرجت على السيستم يحصل إيه؟ ما يشتغلش. إن ده في الغسالة الفول أوتوماتيك لها نظام ومبرمجة، على لو خالفت يحصل فيه إيه؟ يحصل فيه خلل. هو ده اللي عايز يقوله ابن رجب رحمه الله، واللي أنا قلته في حديثي عن الحدود بمعنى فلا تعتدوه، أي لا تعتدوها بالمخالفة. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله، بيسوق نفس الآيات تقريبا التي ذكرناها، ثم أكد على هذا المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما ذكر آية المواريث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وذكر لنا حديث النواس بن سمعان، وأيضا هذا حديث حسن وإن لم يكن في الأربعين النووية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا المثل: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. لو بنرسم كده الرسول بيضرب مثل بالكلام، بس انت ممكن تمسك الورق والقلم وترسمه زي ما بترسم رسم هندسي. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يبقى هتعمل طريق، هتعمل طريق له حافتان. اي طريق دايما له ايه؟ يمين الطريق ويساره، والطريق مستقيم لا لافف ولا، طريق مستقيم يعني سهل السير عليه، يعني الوصول فيه للهدف واضح ومحدد. قال: وعلى جنبتي الطريق سوران. ده الطريق مش متحدد بس بمعاني الحدودية، ده مبني عليه على كل ناحية سور، خدوا بالكم احنا بنضرب مثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. طبعا اللي يخش طلع مش هيطلع، ولازم تخش من اوله حتى تنتهي في اخره. لكن جاء هنا ان في داخل الاسوار ابواب، يبقى لو بدها تسمح لك بايه بقى؟ انك تخرج. قال وفي الصراط وفي الاسوار ابواب مفتحه وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاة، يعني الباب ما مش مقفول مش عايز مفتاح، ده بس ايه ستاره. وعلى الابواب سطور مرخى وعلى باب الصراط، يعني اوله داع يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا او ولا تعوجوا، داع يقول لك هو ده الطريق اللي يوديك للجنه، ادخل وامشي على طول، اوعى تفكر تخش كده يمين، وخد بالك اللي يخش يمين ولا شمال هيحصل له ايه، اقل تقدير هيتعطل، اللي كان ماشي معاه سابوا مشي. نكمل المثل، وعلى باب الصراط داع يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، وداع يدعو في جوف الصراط في داخل الصراط، فاذا اراد الواحد منا ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويلك لا تفتح، في حد يحذرك كمان ويحك او قال ويلك لا تفتح، فانك ان تفتحه تلج، لو فتحته هيحصل ايه؟ هتدخل فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بقى قال الصراط الاسلام. خدوا بالكم المثل، هنأول المثل هنفسر، قال الصراط هو الاسلام، والسوران حدود الله اللي تمنعك، يبقى الحد هنا بمعنى اللغة والصحة يمنعك انك تخرج، يمنعك انك تتأخر، مسهل لك وصف الطريق. قال والابواب المفتحة محارم الله، جعل الابواب اللي في السور المحرمات، والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، اللي بيقول لك ده حرام وده حلال، والداعي من فوق الصراط او من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي يقول لك خد بالك انت بترتكب، عشان كده ما فيش مذنب ابدا بيرتكب الذنب في طمأنينة كاملة ان كان عنده قدر من الايمان، ممكن لو كافر ماشي، لكن ما فيش مسلم يرتكب الذنب بقناعة تامة، دايما بيخالف واعظ الله في قلبه، اللي احنا ساعات بنسميه الضمير، والاسم الاصطلاحي له النفس اللوامة، اوعى تلومك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثل الاسلام بصراط مستقيم وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه الى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته، وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرى سوران وهما حدود الله، وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها. لك لا دي ممنوع، بعض الناس يقول لك أنتوا الإسلام عندكم فيه حرام وحلال، بالذات من النصارى اليوم، لك احنا المسألة عندنا سهلة، تؤمن بالمسيح الكلمة تدخل الملكوت، تؤمن بالكلمة، الكلمة اللي هو ايه ان المسيح هو الله المتجسد، اذا امنت بالكلمة دخلت الملك، حتى ما بيقولوش الجنة، يعني هم دايما ما يقولوش ما يجيبوش سيرة الجنة، يقولوا الملكوت، لان عندهم ملكوت السماء للارواح، كأنهم لا يرون بعث الاجساد. فيقول لك دين سهل جميل، طبعا دين سهل جميل يناسب مين؟ يناسب من لا يعرف ربا ولا يعرف حدا ولا يعرف شرعا. طبعا هذا من تدليس الشيطان عليهم وأئمة الضلالة عليهم. قال كما أن السور يمنع من داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عليه أو الخروج عن حدوده ومجاوزته. لك ديني بيمنعني. عشان كده أخواننا من الدين الخشية، إذا لم تخشى، إذا كنت تأمن ولا تخشى هتعمل أنت عايزه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. لو أنا بخاف مش هرتكب، لو الخوف ده خشية حقيقية من الله مش هرتكب. إمتى مرتكب الذنب؟ حينما تخف حدة الخشية وتضمحل حتى كأنها لا وجود لها. وهنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كأن لما خفت حدة الخشية أصبحت أنت خرجت من الإيمان، لأن الخشية هنا خشية الله، الخوف من عقاب الله عز وجل. يقول: فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى الله عنه. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى في 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 السكة دي وسع علينا ولا ضيق علينا. الجرائم معدودة على الأصابع، قال لي الزنا، قال لي شرب الخمر، مش كده؟ ده الحاجات اللي عليها حدود في الدنيا. الغيبة والنميمة، الكذب، دي ما فيش عليها حدود مثلا ايه في الدنيا، لكنها من المحرمات التي لا يجوز لك ان تفعلها. ولاحظ ان كل هذه الاشياء في تركها صيانة للانسان وللجماعة. الزنا معناها ان انت لا تعتدي على عرض اخيك، كما انك لا تحب ان يعتدي احد على عرضك. والسرقة معناها الا تخوض في مال اخيك، أو ألا تأخذ ما لا يحل لك من مال أخيك، كما أنك تحب ألا يعتدي أحد على مالك. يبقى منع السرقة أمننا على أموالنا، وتحريم الزنا أمننا على أعراضنا. الكلام ده كويس للمجتمع ولا وحش؟ ده المجتمع لا يستقيم إلا بهذا. هي القضية مش ربنا عايز يحط علينا قيود، ده القضية أن ربنا عايز يعمل لنا نظام تعايش على أكمل صورة. إذا اختل هذا النظام هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه ما في الأنظمة الأخرى من خلل، ما في الأنظمة الأخرى من خلل ليست في الإسلام. ولهذا مدح الله سبحانه، الكلام لسه كلام ابن رجب الحنبلي، مدح الله سبحانه الحافظين لحدود الله، والحافظين لحدود الله، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام. طبعا والحافظين لحدود الله اللي موجودة في أي سورة إيه؟ الأحزاب. وفي التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. واللي ما يعرفش حدود ما أنزل الله يبقى همج رعاع، زي ما يكون حال الناس في آخر الزمان، هيبقوا همج رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، كما قلنا: تلك حدود الله فلا تقربوها. ما زال الكلام لابن رجب يؤكد على اللي احنا قلناه: تلك حدود الله فلا تقربوها، والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى الله عنه في هذه الآيات، مش كده؟ وقال أيضا: ومن أيضا مسائل الحدود اللي محتاجة أن احنا نقف معها وقفة في المعنى العام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه. يعني الذي لاحظ الحدود انتهاكها يعمل ايه في المجتمع؟ هيضيع الأمن، هيضيع العفة، يبقى مفيش عفة. زي كده المجتمعات الأوروبية فيها أمن بس مفيش فيها عفة، أي واحد يصاحب أي واحد. وبعدين يسيبها وقت ما هو عايز او هي تسيب وقت ما هي عايزه، مفيش تبعات. وبعدين يدوروا على الاولاد بالدي ان ايه، اثبت بقى ان الولد ابنك ولا مش ابنك. ده مجتمعات فيها انحلال. وبعدين بعد كده يدوروا على الزواج المثلي، يبقى حققوا امنا بحدود هم اللي حطوها. ما هو عشان يحققوا الامن عملوا ايه؟ حطوا المخالفات وحطوا المحرمات وعملوا القوانين. قال ده اللي انتم بتنكروه على الله بتعملوا زيه، لان الجماعه لا تعيش الا بالحدود. اللي النهارده بيتكلم في الحدود نقول له طب ما اللي انت بتنكره انت بتفعل مثله. انت ده حتى في اي مصلحه حكوميه بيحط لك حدود ولوائح وضوابط. الرسول ضرب المثل بقى، حديث السفينه المشهور، مثل القائم على حدود الله والايه والواقع، القائم على حدود الله يعني لا يتجاوزها لا ينتهكها اللي على الصراط المستقيم، والواقع فيها اللي بيخالفها. طب سيبه عمني مالي، لا هتدفع الثمن، هتفاجأ ان قد نال من عرضك انت، قد نال من مالك انت، قد اعتدى عليك فقتلك انت. يبقى مش وانا مالي وانا مالي، لا ده هيصيبك هذا التعدي في نفسك في عرضك في مالك في اشياء كتير. عشان كده الرسول ضرب المثل ده، الناس اللي راكبين سفينه مع بعض، الجماعه هي السفينه، كمثل قوم استهموا على سفينه فجعل بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها. واضح ان السفينه سفينه نهريه ماشيه في نهر، عشان شرب الميه منين بيطلعوا يستقوا من فوق، يعني يدلوا الانيه ويطلعوا من ميه النهر يشرب. فجعل الذين في اسفلها كلما ارادوا الماء صعدوا الى اعلى، ووسع انت شويه كده ولو سمحت. ففي الراحه والجايه بيخدش حريه اللي فوق، او بيخدش ايه يعني مكانهم مثلا ومكانتهم، ويخش كل شويه داخل بدون استئذان ولا بيستأذن. فقالوا ايه؟ قالوا احنا ما عندناش دم، يعني كل شويه طالعين عليهم نازلين من عندهم عشان نجيب ميه. طب ما نحل المشكله دي حل سهل. قالوا ايه؟ قال لك نسخ بسوق، ما السفينه دي ماشيه في النهر، الميه احنا اقرب لميه منهم، فانا لو قربت خرم هيحصل ايه؟ هناخد ميه، مش هيحصل حاجه. يبقى ده تصوره، في حين هو في الحقيقه بيعمل ايه؟ بيغرق السفينه. هو كده اللي بيرتكب الذنب يقول لك انا عملت ايه؟ وانا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. دي حاجه بسيطه، انتم مصعبينها ليه كده؟ انا راضي وابوها راضي، ولا انا راضي وهي راضيه، انت مالك؟ دايما تعرض هذه الصوره نفس العرض. يقول فان تركوهم خلاص يا عم هم احرار، ممكن يعملوا خرم صغير وتحكموا فيه. يقول لك لا، ممكن هم نايمين خرم يتسع الخط على الراقع، فنفاجئ ان احنا بنغرق كلنا. المثل توضيحي واضح لغايه الوضوح. قال فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. يبقى انت لما تاخذ على ايد بالمنع بقى، على ايد من يريد الانتهاك، بتحفظ حياته، تحفظ ماله هو كمان، تحفظ عرضه هو كمان. انا عايز اكتفي بهذا القدر، ونجعل بعد ذلك الحديث كلام ابن رجب يحتاج الى القراءه، يعني انا قدامي صفحتين كمان، لكن طبعا تطول القراءه جدا. المساله اللي احنا هنتكلم عنها في المقدمه، المساله القادمه، اقامه الحدود فرض على ولاه الامور. من اللي يقيم الحدود وينفذها؟ هي فرض على الجماعه على الكل، لكن فرض عين على ولاه الامر. الادله على اقامه الحدود من الكتاب والسنه والاجماع، انواع الحدود واصنافها واقسامها، عدم جواز الشفاعه في الحدود، اثر التوبه على الحدود، سقوط الحدود بالشبهه، وسقوط الحدود بالعوده عن الإقرار في حالة الإقرار. المسألة الخامسة الحدود كفارات، يقول عليها جوابر. كل هذه المسائل إن شاء الله نناقشها في اللقاء القادم في هذه المقدمة، قبل أن نخوض في الحدود الستة أو السبعة التي شوفوا كنا في ستة أو سبعة مسائل سهلة وبسيطة مش كتير، لكن هذه في المقدمة إن شاء الله نكملها إن شاء الله الحكم التكليفي للحدود. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.